الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما جل جلاله. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة وموضعه كتاب الأحكام فالله المستعان. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. وقد روى أبو داود وابن ماجه رحمهم الله من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. قال المعلق: رواه أبو داود في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة، ورواه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني في السنن رحمهم الله، من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي به. قال الذهبي رحمه الله في هذا الحديث والذي بعده: الحديثان ضعيفان، يعني في إسنادهما ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وقد روي من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد رضي الله عنهما، وفي كل منهما نظر، أي ضعف. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إنما سمى الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم، فالإنسان حي أو ميت، فالفرائض متعلق بعلم المواريث. وقال البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، يعني مغمى عليه من المرض، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، أي ذهب الإغماء بإذن الله. فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أنزل الله تعالى هذه الآيات. وكذا رواه مسلم والنسائي رحمهم الله من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به، ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. حديث آخر عن جابر رضي الله عنه في سبب نزول الآية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله وابن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا رضي الله عنه، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: اعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به. قال الترمذي رحمه الله: ولا نعرف ولا يعرف إلا من حديثه. والظاهر أن حديث جابر رضي الله عنه الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة الذي لا ولد له ولا والد. ولكن ذكرنا الحديث هنا تبعاً للبخاري رحمه الله، فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه أشبه بنزول هذه الآية، والله أعلم. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، أي تكلف المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. اللهم ثبتنا على الإيمان، وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال البخاري رحمه الله هاهنا: حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين الأب والأم لكل واحد منهما السدس والثلث، إذا لم يكن له ولد فالأم لها الثلث، وجعل للزوجة الثمن إذا كان للزوج ولد، والربع إذا لم يكن له ولد، وللزوج الشطر النصف إذا لم يكن له ولد، والربع إذا لم يكن لها ولد، والربع إذا كان له ولد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرههم الناس أو بعضهم، وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى البنت النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. أسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير. فقال بعضهم: يا رسول الله، تعطى الجارية أي البنت نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا رحمهم الله. فالله عز وجل عدل وحكم بالعدل سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال بعض الناس: قوله فوق زائدة، وتقديره فإن كن نساء اثنتين، ولكن القول بأنها زائدة ما يصلح، كما في قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، وهذا غير مسلم، يعني قوله زائد غير مسلم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. ثم قوله: فلهن ثلثا ما ترك، بنتين فقط وما زاد فلهن ثلثا ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين، وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى. وقد تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع رضي الله عنه بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك، وأيضا فإنه قال: وإن كانت واحدة، البنت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه، فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم. وقوله عز وجل: ولأبويه، الأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إذا كان الميت له ولد فالأب له السدس والأم لها السدس، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا كان الميت ليس له ولد فالأم لها الثلث، فإن كان له إخوة، إذا كان الميت له إخوة فلأمه السدس، الإخوة يحجبونها من الثلث إلى السدس إلى آخره. الأبوان لهما في الميراث أحوال، أحدها أن يجتمعا مع الأولاد، الأب والأم والأولاد، فيفرض لكل واحد منهما الأب والأم السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له، والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم، والحالة هذه الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان، فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع، ثم اختلف العلماء رحمهم الله ما تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه، وهو قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، وأصح الروايتين عن علي رضي الله عنه، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية عامة من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما نحوه، وبه يقول شريح وداود بن علي الظاهري، واختاره الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض. وهذا فيه نظر، بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبد بجميع الترك. فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع ترك فتأخذ ثلثه وكما تقدم. والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر، وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة، فيبقى خمسة للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن محمد بن سيرين رحمه الله، وهو قول مركب من القولين الأولين موافق كل منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول، والله أعلم. والحال الثالث من أحوال الأبوين، وهو اجتماعهما مع الإخوة، وسواء كانوا من الأبوين أن إخوة أشقاء أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم أي مع وجود الإخوة السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي رحمه الله من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان رضي الله عنه فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث. قال الله تعالى: فإن كان له إخوة، يعني جمع، فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان رضي الله عنه: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي. ومضى في الأمصار وتواثر به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس رضي الله عنهما لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: الأخوان تسمى إخوة، يعني الاثنين يقال إخوة. وقد أفردت لهذه المسألة جزءاً على حدة، قاله ابن كثير رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز ابن المغيرة، حدثنا يزيد بن الزريع عن سعيد عن قتادة رحمهم الله. قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أضروا بالأم ولا يرثون، إخوة لا يرثون ولكن حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس، أضروا بالأم نقصوها من الثلث إلى السدس ولا يرثون الإخوة لا يرثون، لكن الأب مسؤول عنه ولا يحجبها الأخ الواحد، ولكن إذا كان أخ واحد لا يحجبها من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك، اثنين أو ثلاثة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وهم لا يرثون لأن الأب يحجبهم. إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم يلي أحكامهم، يلي إنكاحهم أي يلي الأخوة تزويج الأولاد ونفقته عليهم دون أمهم، وهو كلام حسن، لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم، وهذا قول شاذ، فالإخوة لا يرثون مع وجود الأب. رواه ابن جرير رحمه الله في تفسيره، فقال: حدثنا الحسن بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السدس الذي حجبته الإخوة لأم لهم، إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم، ولكن القول الأول أن الإخوة لا يرثون مع وجود الأب، ولكن يحجبون الأم من الثلث إلى السدس لأن الأب مسؤول عنهم. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وهذا قول مخالف لجميع الأمة، وقد حدثني يونس، أخبرنا سفيان، أخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد، إذا لم يكن له ولد ولا والد يسمى كلالة. وقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمع العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، إذا كان عليه دين أول يسدد الدين ثم الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة أن الدين يسدد قبل الوصية. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأصحاب التفاسير رحمهم الله من حديث أبي إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، أول يسدد الدين ثم الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. الأعيان يعني الأشقاء، الإخوة من الأب والأم يسمى أعيان، فأما ابن العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي رحمه الله: لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت: لكن قال: لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب، فالله أعلم. وقوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء وللأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللوالدين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما، إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. فلهذا قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي كان كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله تعالى: فريضة من الله، أي من هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محالها ويعطي كلًا ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال: إن الله كان عليمًا حكيمًا جل جلاله. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك وهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم جل وعلا. يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا عن غير ولد. إذا ماتت الزوجة وليس لها ولد فالزوج له النصف، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب، أولاد الإبن بمنزلة الإبن. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجات الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. إذا كان الزوج له أربع زوجات فهن يشتركن في ذلك، في الربع إذا لم يكن له ولد، وفي الثمن إذا كان له ولد، الزوجات يشتركن في ذلك. وقوله تعالى: من بعد وصية، الكلام عليه كما تقدم أن الوصية الدين مقدم على الوصية. وقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، الإكليل الذي يلبس على الرأس من وهو يحيط بجميع جوانب الرأس. والمراد هنا من يرثه من حواشيه، يعني إخوان وأخوات، لا أصوله الأب والجد، ولا فروعه الولد ولد الولد، كما روى الشعبي رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر رضي الله عنه في رأي رآه، رواه ابن جرير رحمه الله وغيره. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد، حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد، الذي ليس له ولد ولا والد يسمى كلالة. وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما، وصح عن غير وجه عن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد رحمهم الله والحكم رحمه الله. وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف رحمهم الله، بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسين ابن اللبان، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يخالف ذلك، وهو أنه لا ولد له، والصحيح عن الأول. ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. الكلالة من لا ولد له ولا والد، وقوله وله أخ أو أخت أي من أم، هنا المراد بالأخ والأخت من الأم فقط، وأما ما تقدم الأشقاء أو من الأب، وأما هنا المراد به الإخوة من جهة الأم فقط، وله أخ أو أخت أي من أم، كما هو في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكذا فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما رواه قتادة رحمه الله عنه. فلكل واحد منهما السدس، الأخ من الأم والأخت من الأم، لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أكثر من اثنين فهم شركاء في الثلث. هؤلاء الإخوة من جهة الأم، وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، الإخوة لأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، يرثون الإخوة من الأم يرثون مع وجود الأم. الثاني أن ذكرهم وأنثاهم سواء، الأخ لها السدس والأخت من الأم لها السدس. الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، يعني لا ولد له ولا والد، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. الرابع أنهم لا يزدادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، أخبرنا يونس عن الزهري قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى. وقال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: ولا أرى عمر رضي الله عنه قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذه الآية التي قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من اثنين، فهم شركاء في الثلث. واختلف العلماء رحمهم الله في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. مات ميت، ماتت امرأة ولها زوج ولها أم أو جدة وله اثنان من ولد الأم، إخوة من الأم، وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، يعني شقيق أو من الأب، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم. الشقيق يشترك مع ولد الأم ويشاركهم فيه ولد الأب والأم، أي الشقيق فيما بينهم من القدر المشترك، وهم إخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين هب، أي افرض أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم، أي جعل الأشقاء مع الأخوة الأم، وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهوية رحمهم الله. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك، وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وهو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في في الكتاب هي الإيجاد، وقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف الظلم بأن يحرم بعض الورث أو ينقصه أو يزيد على ما قدر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. ولهذا قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي، حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، إذا أوصى وصية ضر بها الورثة فهذا ارتكب كبيرة من الكبائر. وكذا رواه ابن جرير رحمه الله من طريق عمر بن المغيرة هذا، وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة سنبلد. قال أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: ويعرف بمفتى بمفتي المساكين. وروي عنه وروى عنه غير واحد من الأئمة رحمهم الله. وقال فيه أبو حاتم: الرازي هو شيخ. وقال علي بن المديني رحمه الله: هو مجهول لا أعرفه، أي لا أعرف حاله، لكن رواه النسائي رحمه الله في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، أي من قوله: والإضرار في الوصية من الكبائر، أن يوصي وصية يضر بها الورث. وكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبي سعيد الأشج عن عائذ بن حبيب عن داود بن أبي هند. ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، أي من قوله، وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس غير مضار. قال ابن جرير: والصحيح الموقوف أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما، الإضرار في الوصية من الكبائر. ولهذا اختلف الأئمة رحمهم الله في الإقرار للوارث، يعني إذا أقر الميت لأحد الورث قال له فلان له كذا، هل هو صحيح أم لا؟ هل يقبل إقرار الميت إقرار المريض؟ على قولين: أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة، أراد أن يزيد هذا دون غيره، لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والقول القديم للشافعي رحمهم الله. وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب الطاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه. واحتج بأن رافع بن خديج رضي الله عنه أوصى ألا تكشف الفزارية عن زوجته الفزارية عما أغلق عليه بابها، وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره، أي إقرار المريض لبعض الورث لسوء الظن به للورث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام. لا يجوز أن يزيد بعض الورثة بالإقرار دون بعض، فهذا ظلم فهذا حرام. ومتى كان حيلة الإقرار ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة: غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. المناهل الحسان في دروس رمضان للشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان صفحة 2، قال: الفصل الأول في شهر رمضان. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن كثير رحمه الله على هذه الآية: يقول الله تعالى مخاطباً المؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع أي الجماع، بنية خالصة لله عز وجل، لما فيه لما في الصيام من زكاة النفوس أي تطهير النفوس، لما فيه أي لما في الصيام من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. فالصيام يؤدب الإنسان ويعينه على مجاهدة نفسه. وذكر أنه سبحانه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك. قال المؤلف: وقد وردت في فضله ومضاعفة أجره أحاديث كثيرة. روى الإمام أحمد والنسائي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، وكتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، يعني ليلة القدر. اللهم وفقنا لليلة القدر، واجعلنا من الفائزين بليلة القدر والعتقاء من النار. وقال بعض العلماء رحمهم الله: وهذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. وفي الحديث الآخر: لو يعلم الناس ما في رمضان، يعني من الفضل، لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. وعن عبادة رضي الله عنه مرفوعا: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه أي تسابقكم في الخير، ويباهي بكم ملائكته عليهم السلام، فأروا الله من أنفسكم خيرا، الأعمال الصالحة والاستقامة، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله، نعوذ بالله من ذلك. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ولمسلم رحمه الله: فتحت أبواب الرحمة. وفي الصحيحين رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، اللهم اجعلنا منهم. وفي رواية: فإذا دخلوا أغلق الباب. وفي رواية: من دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. ولمسلم رحمه الله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن أي الأشرار، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا من يريد الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر أي كف، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنب المسلم كبائر الذنوب فالله يكفر بالصلوات الخمس وبالجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان، بشرط اجتناب الكبائر، والكبائر كثيرة، وأعظمها ما ورد في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، الفرار من صف الجهاد، ورمي المحصنات المؤمنات. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه رحمهم الله. فالله عز وجل يستجيب دعوة الصائم والإمام العادل والمظلوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رائحة فم الصائم بسبب خلو المعدة، وإن كانت الرائحة كريهة لكن هي عند الله أطيب من ريح المسك، وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك أن يقرب عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلص فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر الليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين، يعني اللهم استجب. آمين يعني اللهم استجب. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين، فقال: جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده، قل آمين، فقلت آمين. الحديث. فعلينا أن نتوب إلى الله ونستقيم ونستغفر الله، فالله عز وجل يتوب على من تاب. اللهم تب علينا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاءه قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوت والنفقة للعباد، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، يعني يؤذي المسلمين، فغنم يغنمه المؤمن. وقال بندار في حديثه: وهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر. رواه ابن خزيمة في صحيحه رحمه الله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان، فكان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رواه الطبراني وغيره رحمه الله. وقال عبد العزيز ابن مروان رحمه الله: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان: اللهم قد أظلنا شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. اللهم قد أظلنا شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال معل بن الفضل رحمه الله: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. اللهم أهل شهرنا علينا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان، واغفر لنا كل قبيح سلف وكان، وأعتقنا فيه من لفحات النيران، وأعنا على الخير يا كريم يا منان. واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.